بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر شعبان العام 1435 الهجرة، الموافق 14 من شهر يونيو لعام 2014 من الميلاد، نسأل تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 89، وهذا هو الباب 26 والباب 27. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الأبواب، وذكر أيضا بعدها بابين، الباب 28 والباب 29، ثلاثة الأبواب كلها تتعلق بشهر رمضان المبارك، كلها تتعلق بشهر رمضان، ما بين صيامه وقيام ليله وفضل ليلة القدر. لكنه رحمه الله تعالى بدأ بفضل ليلة القدر، لعله بدأ بالأعلى فالأدنى. نستمع إلى هذين البابين ثم إن شاء الله جل وعلا نعلق عليهما في هذه الليلة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
البخاري رحمه الله تعالى بعدما ذكر عدة أبواب عن الكفر الذي هو دون كفر، وكذلك المعاصي والظلم والنفاق، رجع مرة أخرى يعدد خصال الإيمان، رجع يعدد خصال الإيمان، خصال وأمور الإيمان، وناسب كما ترون مجيء هذه الأبواب قبل قدوم شهر رمضان المبارك، فنحن الآن بعد منتصف شعبان، فجاءت هذه الأبواب بفضل جل وعلا نأخذها في هذين الأسبوعين، نأخذ اليوم إن شاء الله جل وعلا بابين، والأسبوع القادم نأخذ بابين. لكن البخاري رحمه الله تعالى أدخل بين هذه الأبواب بابا فيه غرابة، يعني بعد باب قيام ليلة القدر أدخل باب الجهاد من الإيمان، ثم رجع مرة أخرى لباب تطوع قيام رمضان من الإيمان، ثم باب صيام رمضان من الإيمان. فالتمس العلماء المناسبة في إدخال البخاري رحمه الله تعالى في لهذا الباب بين هذه الأبواب الثلاثة، فمنهم من قال إن قيام ليلة القدر يحتاج إلى مجاهدة زائدة، قيام ليلة القدر التي سنتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة يحتاج إلى مجاهدة زائدة عن قيام رمضان، يعني الناس تقوم رمضان في العشرين الأولى ثم تجتهد اجتهادا زائدا في العشر الأواخر لالتماس ليلة القدر، فمنهم من قد يدركها ومنهم من قد لا يدركها، هكذا المجاهد الذي يخرج للشهادة أو لينال الشهادة في سبيل الله قد يرجع ولا ينال ذلك المرجو، وقد ينال الشهادة وقد يوفق لها. هكذا الإنسان الذي يتم سيئة القدر قد يوفق لها وقد لا يوفق لها، هكذا قال أهل العلم في مناسبة إدخال هذا الباب بين أبواب ليلة القدر والقيام والتطوع أو صيام رمضان. ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه الأبواب الثلاثة الخاصة برمضان كلها عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. وهذه الأبواب الثلاثة كما قال أهل العلم أو هذه الأحاديث الثلاثة متحدة في شيئين، متحدة في الباعث ومتحدة في الجزاء. الباعث أن من قام وصام إيمانا واحتسابا، هذا هو الباعث، يقوم رمضان ويقوم ليلة القدر لهذين الأمرين إيمانا واحتسابا. اتحد الجزاء في الثلاثة، في الثلاثة الأحاديث، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا اتحد الباعث واتحد الجزاء، هكذا قال أهل العلم في المناسبة بين إيراد هذه الثلاثة في حديث أبي هريرة. بالنسبة للباب الذي معنا باب قيام ليلة القدر من الإيمان، سنتكلم عليه في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا في مبحث ليلة القدر. بالنسبة للإسناد مر بنا هذا الإسناد قبل ذلك في الباب الثامن، في الباب الثامن باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، مر هؤلاء الرجال في الحديث الرابع عشر. وباختصار أبو اليمان والحكم بن نافع ثقة توفي في سنة 221، وشعيب بن أبي حمزة الأموي مر بنا أيضا ثبت صالح توفي في سنة 162، أبو الزناد هو عبد الله ابن زكوان القرشي إمام معروف توفي في سنة 131، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الإمام المشهور توفي في سنة 117، أبو هريرة الصحابي الجليل توفي في سنة 57، واسمه عبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال. الروايات التي جاءت في صحيح البخاري لهذا الحديث ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، يعني من أراد أن يبحث عن شرح هذه الأحاديث باستفاضة فيراجع كتاب الصيام من صحيح البخاري، وهو موجود في فتح الباري في المجلد الرابع. فأورد في كتاب الصيام باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية عن شيخه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن هنا جمع بين الأمرين. وأيضا في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان، وإن شاء الله سنتكلم عليه في الدرس القادم بالنسبة ما يتعلق بصلاة التراويح. قال حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورده في كتاب فضل ليلة القدر، في كتاب فضل ليلة القدر، يعني بعد أبواب الصيام أورد البخاري كتاب فضل ليلة القدر التي نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا اليوم. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظنا وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير، والحديث صحيح مسلم برقم 760. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام والمسمى بفتح ذي الجلال والإكرام وكتاب قيم يقول: هذه الليلة وصفها الله جل وعلا بأنها عظيمة. في المجلد السابع يقول: وصفها الله جل وعلا بأنها عظيمة في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك. يقول: ما هنا للتفخيم، ما أدراك، ما أدراك ما ليلة القدر، ما هنا تفيد التفخيم. ثم بين ما يتنزل فيها فقال: تنزل الملائكة، يعني في هذه الليلة، والروح فيها، وجبريل عليه السلام، يعني على القول الراجح، بإذن ربهم أي رب الملائكة من كل أمر، يعني بكل أمر، لكن ليست كل الأمور، بل من هي للتبعيد. سلام هي، هذا مبتدأ وخبر، والخبر مقدم، يعني هي سلام، سلام هي أصل الجملة، هي سلام، ففيها السلامة من كل شر، ولها علامات ستأتي إن شاء الله جل وعلا حتى مطلع الفجر. يقول: هذا فيه إشارة إلى أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، الليل في الشرع ينتهي بطلوع الفجر، فليلة القدر خير من ألف شهر. انتهى كلام الشيخ. والألف الشهر تساوي 83 سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام، وإذا جبرت الكسر تقول 83 سنة وثلاثة أشهر، أو تضيف وتقول 4 أشهر. فضل هذه الليلة من هذه الآية الكريمة ومن غيرها، فضل هذه الليلة الكريمة أنها أنزل فيها القرآن، من فضائل ليلة القدر أنها أنزل فيها القرآن، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا الفضل الأول. الثاني: هي خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. الثالث من فضائلها أن الملائكة تتنزل فيها، أن الملائكة تتنزل فيها والروح، وعلى أرجح الأقوال أن المراد بالروح هو جبريل عليه السلام. وجاء في الأحاديث أن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، رواه ابن خزيمة وإسناده حسن. الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، يعني تكون كثيرة جدا في الأرض، وأنها سلام، من فضائلها أنها سلام. واختلفوا في تفسير السلام، فقيل: سلام من الشر كله، لا يكون فيها إلا السلامة، يعني لا يكون فيها زلازل على أهل الأرض، ولا أعاصير، ولا براكين، ولا غير ذلك. وقيل: تسلم الملائكة على المؤمنين في هذه الليلة، تسلم الملائكة على المؤمنين. وقيل: لا يستطيع الشيطان أن يصل إلى سوء فيها. الخامس: أنها ليلة مباركة، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة. السادس: أن فيها تقدر المقادير للسنة، تقدر مقادير السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا أحد أقلام المقادير وأحد أوقات كتابة المقادير. ذكرنا لكم أن المقادير كتبت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذا التقدير الأول. وهناك التقدير العمري، وهو ما يكتب للإنسان وهو في رحم أمه في رحم أمه عندما ينفخ فيه الروح. التقدير الثالث هو التقدير السنوي الذي يكون كل سنة كما عندنا الآن، وهذا التقدير السنوي يكون في ليلة القدر، تنسخ الملائكة تقادير أو مقادير تلك السنة من اللوح المحفوظ في الصحف التي بأيدي الملائكة. هناك التقدير اليومي استدل له بقوله تعالى كل يوم هو في شأن. من فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذه سبعة فضائل لهذه الليلة المباركة. هل هي في رمضان أم في غير رمضان؟ الواضح أنها في رمضان من الآيات، لأن الله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم يقول جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزل في ليلة القدر. لماذا نقول هذا الكلام؟ يعني بعض العلماء يقول إنها قد تكون في غير رمضان، إنها قد تكون في غير رمضان، وهذا القول موجود في الكتب، في كتب التفسير وفي كتب الفقه، لكنه قول ضعيف كما قلنا يدل على ضعفه هاتان الآيتان، قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، فدل على أن ليلة القدر في شهر رمضان لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. هل هي معينة معروفة أم هي غير معينة؟ هذا ذكر الحافظ ابن حجر فيه أكثر من 46 قولا، أكثر من 46 قولا في تعيينها، وسيأتي إن شاء الله بعض الكلام فيه من كلام شيخ ابن حجر، وهو ابن ملقن، ابن ملقن يعني له كلام في توضيح شرح البخاري لكنه على كتاب الصيام، أما هنا في هذا الموطن لم يتكلم إلا في صفحتين فقط، لكن في كتاب الصيام عندما شرح كتاب فضلية القدر ذكر أكثر من 30 صفحة في هذا الأمر، لكن نحن سننقل كلامه من تعليقه على عمدة الأحكام لأنه أكثر ترخيصا وأكثر تحريرا. الحافظ ابن حجر ذكر أن الأقوال فيها أكثر من 46 قولا، ولكن الصواب أنها في رمضان في العشر الأواخر من رمضان، وأن آكد العشر الأواخر أو تار العشر الأواخر أو تار الوتر من العشرة الأواخر، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذا أكدها الوتر من العشر الأواخر. ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح يفسر كلمتين من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يقول إيمانا أي تصديقا بأنه حق، فصدق بفضل صيامه وقيامه، يعني هذا على قول الفقهاء وقول من يرى أن الإيمان والتصديق، والأولى أن نفسر ذلك بالعموم، إيمانا يعني إيمانا بربه جل وعلا وبما فرضه عليه وشرعه وبما شرعه جل وعلا له، ومن ذلك ليلة القدر، ويؤمن بالموعود الذي وعد بها من أقامها من الثواب أنه يغفر الله ما تقدم من ذنبه، هذا معنى إيمانا. واحتسابا هذه واضحة أنه يريد به وجه الله جل وعلا، لا يقومها رياء وسمعة، لا يقومها رياء وسمعة، بل يقومها مخلصا لله جل وعلا. قد يقومها إنسان من أجل أي شيء، من أجل الناس تراه، من أجل أنه يريد شيء، يعني النيات هذه كما قلنا بحر لا ساحل له، كما يقول ابن القيم النيات بحر لا ساحل له، قد ترى الشخص أمامك يفعل شيئا ويفعله لأمر من الأمور الله أعلم بنيته، فالمقصود احتسابا، احتسابا للأجر، بريئا من الرياء، مخلصا لا يريد شيئا من حطام الدنيا أو فوات منزله. من الفوائد التي ذكرها ابن ملقن في على عمدة الأحكام يقول اختلف العلماء لما سميت ليلة القدر، لماذا سميت بهذا الاسم ليلة القدر، القدر الكلام هيكون في كلمة القدر، فالأقوال قيل لعظم قدرها وشرفها، لعظم قدر هذه الليلة ولعظم شرفها، لأن القرآن نزل فيها وهي ليلة مباركة. الثاني أنا أختصر كلامه، أنها ليلة الملائكة يكتبون فيها الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، يعني يكتبون فيها المقادير. وقيل المراد بهذه الليلة ليلة النصف من شعبان، وهذا كما قلنا قول بعيد جدا لما ذكرناه أن نزول القرآن كان في رمضان. هناك قول يقول ثالث أنها سميت بذلك لأنه ينزل فيها من فضل الله وخزائن مننه ما لا يقدر قدره، يعني ينزل منها من الخزائن من عند الله جل وعلا ما لا يقدر أحد قدره. وقال بعضهم سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا، لأن للطاعة في هذه الليلة قدرا عظيما. وأيضا هناك قول آخر سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها، إذا أحيا تلك الليلة من لم يكن له قدر يصير له قدر عظيم في تلك الليلة، أو لأن الله أنزل كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر، مرة ثانية، أو لأن الله أنزل في هذه الليلة كتابا ذا قدر اللي هو القرآن على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وخطر، ولأن الله جل وعلا قدر فيها الرحمة على المؤمنين، أو لأن الأرض تضيق بالملائكة، يعني من قوله ومن قدر عليه رزقه، من قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني هذا أتى بهذا القول في الأخير لأن هذا أحد المعاني لكلمة القدر. المعنى الأول ذكرنا منه أشياء، والمعنى الثاني القدر من التقدير الذي هو التضييق، ومن قدر عليه رزقه من ضيق عليه رزقه، فيقول أن الأرض تضيق بالملائكة من كثرة الملائكة في تلك الليلة الذين ينزلون إلى الأرض. ذكر مسألة يقول نطق القرآن العظيم بأن هذه الليلة خير من 1000 شهر، فاختلفوا في سر تخصيصها بهذه المدة، ثم ذكر قصتين ليس لهما إسناد ولا يصح منهما شيء، أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله 1000 شهر فتعجب المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليه أعمالهم، فأعطوا هذه الليلة التي هي خير من مدة ذلك الغازي. وقيل إن هذا الغازي كان عابدا، وكما قلنا هذه أشياء إنما نذكرها للتنبيه عليها ليس لها إسناد، وفضل جل وعلا واسع. مسألة أجمع من يعتد به من العلماء على دوام ليلة القدر ووجودها إلى آخر الدهر، يعني ليلة القدر كانت وما زالت موجودة وهي مستمرة، وشذ قوم فقالوا كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، يعني قالوا أن هذه كانت ليلة ورفعت ليست لا تبقى بعد ذلك، قالوا هذا قول شاذ. وعزاه الفاكهي إلى أبي حنيفة وهو قول غريب، وإنما هو معزو إلى الروافض، يعني هذا القول معزو إلى الروافض. استدلوا بقوله لما خرج عندما تشاجر اثنان وخرج لكي يخبر بها فتلاح اثنان، فلما تلاحيا ودخل بينهما ليفصل بينهما نسيها فرفعت، والمعروف أنه رفع علمها في تلك السنة، رفع علمها في تلك السنة، لأن في نفس الحديث أنه قال أنه قال التمسوها في السبع والتسع والخمس، يعني في نفس الحديث أمر بالتماسها، فلو لم تكن موجودة لم يأمر بالتماسها، لكن الذي رفع هو علمه بها في تلك السنة نسيها، وهذا من جراء المشاجرات والخصومات، أنه نسي صلى الله عليه وسلم علمها في تلك السنة، وليس دائما أنها سترفع كما يقول الروافض. يقول اختلف العلماء بعد ذلك في انتقالها على قولين، أنها هل هي تنتقل أم هي ثابتة في ليلة معينة، هل هي ثابتة في ليلة معينة أم تنتقل كما بعض الناس يعتقد أنها في ليلة معينة في ليلة 27، فتجد المساجد في ليلة 27 ممتلئة عن آخرها، وهؤلاء الذين يأتون في ليلة 27 لا ترى الكثير منهم في المساجد فيما دون ذلك. فيذكر الآن الأقوال في انتقالها، وكما قلت هنا اختصرها، والحافظ كما قلت أتى بها كاملة في الفتح. قال اختلفوا فيه في انتقالها على قولين، أحدهما أنها تعم فتكون في سنة في ليلة وفي أخرى في ليلة أخرى وهكذا أبدا. قالوا فإنما ينتقل في شهر رمضان، وجمهورهم قالوا إنها تنتقل من العشر الأخير، يعني بعض العلماء يقول حتى تنتقل في شهر رمضان نفسه، يعني حتى تكون ليست العشر فقط، ممكن تكون في الوسط وممكن تكون في أول رمضان، هذا قول بعض العلماء. وقول الجمهور أنها تنتقل في العشر الأخير خاصة، تنتقل في العشر الأخير خاصة. يقول وبهذا يجمع بين الأحاديث. لماذا تنتقل ولماذا أخفيت؟ الجواب ليكثر اجتهاد الناس في التماسها، لأن لو كانت معلومة محددة في يوم محدد كما يزعم الآن كثير من الناس وكما يصنع الناس، خلاص سيكسر الإنسان طيلة السنة، لا نقول طيلة شهر رمضان، طيلة السنة، ويأتي في هذه الليلة يجتهد فيها. لكن من حكمة الله جل وعلا أن أخفاها، كما أخفى ساعة الإجابة في ليلة الجمعة، وكما أخفى الاسم الأعظم في الأسماء الحسنى وغير ذلك، هذا من الحكمة ليزداد اجتهاد الإنسان. قول آخر أنها معينة ولا تنتقل أبدا، بل هي ليلة معينة في جميع السنين. يقول وهو مشهور مذهب الشافعي، مشهور مذهب الشافعي غير مشهور غير مذهب الشافعي، يعني مشهور مذهب الشافعية، لكن الشافعي له قول آخر سيأتي. ثم اختلف هؤلاء على أقوال، منهم من يقول أنها في السنة، ومنهم من يقول أنها من شهر رمضان كله، وهو قول ابن عمر وجماعة من الصحابة، يعني تنتقل في كل شهر رمضان، هذا القول مروي عن ابن عمر وجماعة من الصحابة. الثالث أنها في العشر الأوسط. الرابع أنها في العشر الأواخر، وادعى الماوردي الاتفاق عليه، وهذه الدعوة غير صحيحة لأن الخلاف سبق فيها. القول الخامس أنها في الوتر، أنها خاصة بالأوتار. هناك قول أنها في الأشفاع، أنها في الأشفاع. قال وادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله من تاسعة تبقى، من تاسعة تبقى، قالوا هي ليلة 20. قال ونحن أعلم بالعدد منكم، لأن هذا يختلف باختلاف تمام الشهر وعدم تمامه، يعني إذا كان الشهر 29 تكون التاسعة ليلة 21، وإذا كان الشهر 30 تكون التاسعة، نحن بنعد من الآخر، تاسعة تبقى 9 ليالي، وإذا كان الشهر 30 فتكون الليلة هي ليلة 22، إذن بحسب تمام الشهر ونقصانه. إذا كان الشهر ناقصا يعني الشهر 29 تكون هذه الليلة هي ليلة 21، وإذا كان الشهر تاما تكون الليلة التاسعة يعني تسعة تبقى تبقى تسعة ليالي في ليلة 22. القول الذي بعد ذلك في 23 أو 27 وهو قول ابن عباس، قول أنها في 23 أو 27. القول الثامن أنها ليلة 17 أو 21 أو 23، وحكي هذا عن علي وابن مسعود وروي مرفوعا. التاسع أنها ليلة 23، وهو قول كثير من الصحابة. ليلة 23 قول كثير من الصحابة، وهذا يدل عليه حديث عبادة لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأخبر أنه أري ليلة القدر وأنه يسجد في ماء وطين، فكانت هذه الليلة ليلة 21، وفي بعض الروايات أنها ليلة 23، حديث عبادة بن الصامت. العاشر أنها ليلة 24، وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة. الحادي عشر أنها ليلة 27، وهو قول جماعة من الصحابة منهم أبي، وكأن أبي كان يقسم على ذلك. ممكن نقول أن هذا كان في وقته أو في السنة التي هو يقسم فيها، وقال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بآية أن الشمس تطلع من صريحتها بيضاء لا شعاع لها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في العلامات. فنقول هذا في تلك السنة التي ذكر فيها أبي هذه العلامة. وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة 27، هذا قول آخر، مع أنه قبل قليل روى عنه أنها أيضا في ليلة 24. وينزع في ذلك بإشارة، هذا كلام ابن الملقن الآن، انتبه لهذه المسألة لأن بعض الناس يسأل عنها، يقول وينزع في ذلك بإشارة عليها بنى الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة. يقول إذا عددت حروف إنا أنزلناه، الصورة إذا عددت حروفها، فقولك هو الحرف 27، وهذا الكلام تجده تسمعه كثيرا في رمضان في العشر الأواخر في الراديو أو في القنوات، يستدلون بهذا الإشارة التي الإشارة المجتهد فيها. يقول بنى عليها الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة، يعني تعد أشياء معينة فتصل إلى كلمة صريحة أو كلمة فيها إشارة. فيقول إذا عددت حروف إن أنزلناه فقولك هو الحرف 27. طبعا هذه مسألة عجيبة، يعني نقرأ أول ثم نناقش. ابن قدامة يقول في الحاشية نقل هذا القول ابن قدامة، وقال ابن حجر في الفتح، ونقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره، ونقله ابن عطية في التفسير، وقال إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم، من ملح التفاسير وليس من العلم المتين. وقال أيضا ذكره النووي في المجموع، قال القرطبي في تفسيره، قال أبو بكر الوراق إن الله تعالى قسم ليالي هذا الشهر شهر رمضان على كلمات هذه الصورة، فلما بلغ 27 أشار إليها فقال هي. وأيضا فإن ليلة القدر كرر ذكرها 3 مرات وهي 9 أحرف فتجيء 27. قال الهيثمي فهذا الاستنباط لا يفيدهم شيئا في محل النزاع، لا سيما مع النصوص الصريحة المرجحة لليلة 23 و21 كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم الذي ذكرت لكم قبل قليل حديث عبادة وغيره، لا سيما مع النصوص المصرحة المرجحة لليلة 23 و21. ثم قال بعض الحفاظ، وهو كما قال أي لأن فيه نوع مناسبة لطيفة يمكن أن تكون مقصوده، وإلا فهو مما يستملح ويستطرف، يعني من طرائف العلم وليست من العلم المتين، لا أنه مما يبرهن به على المطلوب إذ لا يصلح للدلالة عليه. انتهى كلام الهيثمي في كتابه خصوصيات الصيام. إذن هذا قول كما قلت قول غريب وأنكره غير واحد وهو من ملح التفسير، لكن إذا جئنا نمشي معه ما المقصود بالأحرف؟ يعني إذا عددت حروف إن أنزلناه فقولك هي هو الحرف 27، إذا جئت تعد حروف السورة مستحيل أن يكون هذا كلمة هي الحرف 27، إذا جئنا نعدها من الأول بالحروف، وإذا جئنا أيضا نعدها بالكلمات فلابد أن نسقط الحروف، فلابد أن نسقط الحروف. فأنت اجلس مع نفسك واعدد، هل نعد إن كلمة إن نعدها كلمة ولا كلمتين؟ إننا أصلها إننا، طب أنزلناه، أنزلناه هذه ثلاث كلمات، أنزل ونا والهاء، أنزل فعل ونا فاعل والهاء مفعول به، فهل سنعدها ثلاثا أم نعدها واحدة؟ هذا إذا عددنا الكلمات. طب إذا عددنا الحروف طبعا أمر سيطول جدا. إذن فهذا القول كما قلت قول غريب وبعيد في الواقع، بعيد، إذا جئت الواقع تجده بعيدا. القول الذي بعد ذلك أنها ليلة 17، وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود. الثالث عشر أنها ليلة 19، وحكي هذا عن ابن مسعود وعلي أيضا. القول الرابع عشر أنها آخر ليلة من الشهر. القول الخامس عشر أنها ليلة النصف، يعني في منازعة بين هل هي النصف من رمضان والنصف من شعبان. السادس عشر أنها معينة عند الله غير معينة عندنا، حكاهما القرطبي. أرجاها عند الشافعي ليلة 21 لحديث أبي سعيد، أرجاها عند الشافعي ليلة 21. إذن مذهب مشهور مذهب الشافعية غير مذهب الشافعي. يقول أرجاها عند الشافعي ليلة 21 أو 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم. وقال الشافعي في قوله القديم، يعني في مذهبه القديم، 21 ثم 27، يعني هو يؤخر حتى 27 بعد 21 و23. يقول تتمات: المعروف أن هذه الليلة ترى حقيقة، يعني بعض الناس قد يراها، يعني يرى نورا في السماء أو يرى أشياء في السماء. وزعم وقول المهلب ابن أبي صفرة أنه لا يمكن رؤيتها حقيقة غلط، يعني ابن ملقن يرد على المهلب ابن أبي صفرة، المهلب يقول لا يمكن رؤيتها، والمعروف أن هذه الليلة ترى، وهذا الواقع. يعني فعلا هناك ناس أحيانا في رمضان يأتون إليك يقولون نحن رأينا كذا وكذا وكذا في أماكن مختلفة، وقد تتفق أقوالهم في الغالب، يعني هنا وفي أماكن أخرى. يعني هناك ناس يرون تلك الليلة أحيانا بصفائها وضوئها في السماء أو نورها أو نحو ذلك، وذكر هذا عدد من أهل العلم، وذكر الشيخ ابن عثيمين، وأيضا في عدد من الشهور جاءني أيضا ناس يقولون نحن في المكان الفلاني كنا فوق مكان مرتفع ورأينا أنوارا في السماء ورأينا كذا ورأينا كذا. وقد تجد آخر في مكان آخر يقول نفس الكلام. فكما قال الشيخ هنا، المعروف أن هذه الليلة ترى حقيقة، أو قد نقول قد ترى حقيقة، ومن زعم أنها لا ترى فقوله غير صحيح. الحكمة من إخفائها كما قال الحافظ: الحكمة في إخفاء ليلة القدر يحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر أو اقتصر عليها. علامات هذه الليلة أذكر علامات جاءت في الأحاديث، ثم أذكر علامات أخرى ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح على بلوغ المرام من العلامات التي وردت في الأحاديث من ذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد من حديث جابر بن عبد الله وحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها وهي ليلة طلقة بلجة بلجة لا حارة ولا باردة. البلجة يعني المشرقة يكون فيها نور شديد. بلجة شيء أبلج شيء منير مشرق. وطلقة يعني لا حارة ولا باردة ليس فيها حرارة شديدة ولا برد شديد يؤذيان. هكذا في كتب اللغة الشيء الطلقة أو الليلة الطلقة ليست حارة تؤذي ولا باردة تؤذي وإنما هي ليلة سمحة وسط. وبلجة يعني مشرقة شديدة الضوء. الشيخ ابن عثيمين يذكر أنها يعني كالضوء الذي يكون بين طلوع الفجر مثلا وطلوع الشمس. الضوء الذي يكون بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا معنى بلجة ومعنى طلقة. وأيضا من الأحاديث اللي وردت في صحيح مسلم عن زر قال قلنا يا أبا المنذر وهو أبي بن كعب بأي شيء يعرف ذلك أي ليلة القدر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها يعني معناه ضعيفة. يعني بعض العلماء في مكان آخر يقولون يعني من كثرة الملائكة في الأرض فإن يحصل هذا الغطاء للشمس فتراها كأنها ضعيفة كأنها لا شعاع لها. إذن هذا الحديث صحيح مسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر بعض العلامات يقول ولها علامات في كتابه كما قلت في شرح البلوغ: هدوء الليلة وبياض السماء بياضا بينا واضحا. بياض السماء بياضا واضحا بينا. سيعلق الآن بعد قليل على مسألة الآن النور وانتشار الأنوار الآن وانتشار الكهرباء سيأتي هذا. ومنها شدة الضوء والنور لأنه إذا نزلت الملائكة لا تنزل إلا بالخير والنور. يقول وهذا لا نطلع عليه في وقتنا الحاضر ما دامت هذه الأنوار من الكهرباء ساطعة فلا نحس به، لكن فيما قبل لما كانت البلاد ليس فيها أنوار من الكهرباء كانت تتميز ليلة القدر عن غيرها ميزة بينة واضحة. يعني زمان لم تكن هذه الأضواء في كل مكان، الآن حتى ضوء الفجر نفسه من الصعب جدا أن تراه حتى لو صعدت فوق مكان مرتفع جدا جدا بصعوبة بالغة لكي تميزه أول ما يخرج. إذا أردت أن تميز الفجر تخرج إلى مكان بعيد كدمياط الجديدة مثلا أو الصحراء أو نحو ذلك لكي تراه. أما الآن مع انتشار هذه مع انتشار أنوار العواميد والكهرباء من الصعب جدا أن تميزه. يقول الشيخ لكن يعني زمان كانت تتميز ذات القدر عن غيرها ميزة بينة واضحة كأنما هي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وطلوع الشمس. يعني انظر الوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس تجد الضوء والنهار منتشر نور منتشر في الطرقات وفي السماء قبل أن تطلع الشمس وقبل أن يأتي شعاعها للأرض. من هذه العلامات التي ذكرها الشيخ راحة المؤمن واطمئنان قلبه وانشراح صدره وتوفيقه للدعاء والذكر والنشاط والأنس وهذه من الله جل وعلا. يقول أيضا وهذا يشهد له الواقع. ومنها أيضا الرؤية التي قد يراها بعض الناس، يعني إنسان قد يرى ليلة القدر والشيخ وهي مكتوبة هنا الرؤية بالتاء يقصد الرؤية العينية، وقد يقصد بها الرؤية المنامية أيضا ك كما جاء في الحديث: أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في السبع الأواخر، الحديث الذي في الصحيح. فالشيخ يقول هنا: ومنها أيضا الرؤية قد يراها بعض الناس، ويكون هذا من نعمة الله عليه إذا وفق للقيام بما ينبغي أن يقوم به في تلك الليلة. وهذا ليس شرطا كما لا يخفى عليكم، يعني بعض الناس قد يكون في داخل المسجد ولا يخرج إلا بعد صلاة الفجر أو صلاة الصبح، وقد يكون معتكفا ولا يخرج إلا صبيحة العيد، فلا نقول له أخرج لكي تجلس أو تقف على السطح أو تخرج إلى البرية حتى ترى ليلة القدر. هذا لا يلزم، يلزمه أن يجتهد في هذه الليلة سواء رآها بعينه أم لم يرها. يقول الشيخ في العلامة التاسعة: ومنها حضور القلب في القيام، لأن القيام له خاصية في ليلة القدر كما في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: هناك أيضا علامة أخرى بعد انتهاء الليل، وهي طلوع الشمس، فإنها تطلع صافية ليس لها شعاع، ليس لها شعاع، وهذا يستفيد منه المرء بأن يزداد فرحا إذا كان قد وفق في تلك الليلة للقيام والعمل الصالح. وهناك بعض العوام يقولون بعلامات ليست صحيحة وليس لها أصل، من ذلك المطر، بعضهم يقول نزول المطر من علامات ليلة القدر، وهذا ليس شرطا، يقول الشيخ وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. وهناك أيضا مما ذكر من العلامات التي ذكر بعض أهل العلم، وهي علامات غريبة جدا، موضوع تغير ماء البحر المالح إلى ماء علب، وذكروا قصصا عن بعض الناس وبعض الذين يعني سبحوا في ذلك الوقت أو في تلك الليلة، فوجدوا تحول ماء البحر من علب من مالح إلى علب. وهذه كما قلت علامات لا تصح، وإن كانت مذكورة في كتب الشروح، سواء كتب شروح الحديث أو كتب التفسير. من الأعمال المستحبة في تلك الليلة، من الأعمال المستحبة في تلك الليلة، أولا الاعتكاف، والاعتكاف مستحب في العشر كله، في العشر الأواخر كلها لإدراك تلك الليلة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله جل وعلا، وحديث صحيح متفق عليه. وقد كان اعتكف النصف الأول ثم النصف الأوسط، ثم عرف نية القدر أمامه فاعتكف في العشر الأواخر لإدراك تلك الليلة. أيضا من الأعمال المستحبة فيها قيامها إيمانا واحتسابا كما هو معنا في هذا الباب. أيضا من الأعمال المستحبة فيها أن يوقظ الإنسان أهله للصلاة، أن يوقظ الإنسان أهله للصلاة. من أيضا الأعمال المستحبة الدعاء، الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها. فعلمها هذا الدعاء، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظ، هو حديث صحيح. بعض الناس يزيد فيه كلمة عفو كريم وليست في الرواية، بعض الناس يزيد كلمة عفو كريم وليست في الرواية. ونبه أيضا عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الشيخ ابن عثيمين في شرح البلوغ علق على هذا الحديث ببعض الفوائد سنأخذها مختصرة لأهميتها، لأهمية هذا الدعاء في هذه الليلة. قوله اللهم يعني يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم، كأن إنك عفو تحب العفو، هذا توسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم والصفة، بهذا الاسم، اسم العفو والصفة صفة العفو، والصفة الثانية محبة العفو. عندك الآن اسم العفو، ثم عندك صفة العفو، ثم عندك صفة المحبة، في تحب العفو. الاسم يقول الشيخ إنك عفو، والصفة تحب العفو، صفة المحبة. فاعف عني، والفاء هنا للتفريع، يعني فتفريعا على كونك العفو الذي يحب العفو أسألك العفو. تعريف العفو يقول الشيخ هو المتجاوز العفو، تعريف العفو يعني اسم العفو، المتجاوز عن سيئات عباده، الذي يتجاوز عن سيئات عباده، سواء كان ذلك بالعفو عن الذنب بترك واجب أم فعل محرم. يعني الذنوب هي تكون إما بترك واجب أو فعل محرم، فيسأله العفو عن ذنوبه سواء كانت بترك واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات. فاعف عني، أي تجاوز عني فيما اكتسبته بترك الواجب أو فعل المحرم. فاعف عني، الأمر هنا للدعاء، لأن الله جل وعلا لا يأمره أحد. صيغة الأمر هنا المقصود بها الدعاء، لأن هذا من العبد للرب جل وعلا. أما إذا كانت على بابها فتكون من الأعلى للأدنى، وإذا كانت من المساوي لزميله فتكون الالتماس. أعطني القلم، تقول لزميلك أعطني القلم، أنت لا تأمره ولكن تلتمس منه القلم. فإذا كانت من العبد للرب صيغة الأمر، فمقصود بالأمر هنا الدعاء. ثم يشير إلى مسألة يقول وانظر، ما الحظ جميل جدا، وانظر كيف أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى طلب العفو مع أن الناس يجتهدون في الليالي العشر. يعني الناس تجتهد في الليالي العشر اجتهادا عظيما، فلماذا أرشدها هنا إلى طلب العفو؟ يقول إشارة إلى أنهم مهما بلغوا في اجتهادهم فلم يبلغوا حق الله عز وجل، مهما بلغوا في اجتهادهم فلن يبلغوا حقه جل وعلا، فيسأل الله العفو وأنه مقصر، فيسأل الله العفو وأنه مقصر. يقول فهذا من أفضل الدعاء في ليلة القدر. والشيخ يرى أن يكون هذا الدعاء أكثر شيء في السجود، لأن الحديث أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني يقصد أن السجود هو أخص مكان أو أول مكان بالاستجابة. قال لها قولي، الخطاب لعائشة لكن الخطاب أيضا موجه لعموم الأمة. من فوائد هذا الحديث الذي ذكرها الشيخ قوله إن ماذا أقول إن علمت ليلة القدر. يقول الشيخ هذا معناه أن ليلة القدر ممكن أن تعلم، يمكن العلم بها، يعني هذه من فوائد هذا الحديث أنه يمكن العلم بليلة القدر. ثانيا من فوائدها حرص عائشة رضي الله عنها وأرضاها على اغتنام هذه الليلة، على اغتنام هذه الليلة المباركة، لا تريد أن تضيع الفضل الذي فيها. ماذا أقول إذا أدركتها أو إن علمت بها، حرصها على اغتنام هذه الليلة. أيضا من فوائدها يقول الشيخ أنه ينبغي للإنسان أن يسأل العالم عما يخفى عليه، لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. إثبات اسم العفو لله جل وعلا، إثبات المحبة، الرد على المعطلة الذين ينفون صفة المحبة، جواز التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته، اللهم إنك عفو، هذا توسل باسم العفو بصفة العفو. من الفوائد الجميلة ذكرها احتقار الإنسان لنفسه، لأن في هذه الليلة التي كان من المتوقع أن الإنسان يسأل خيرا وفضلا ذهب يسأل العفو، سؤال المسرف الجاني على نفسه، سؤال المسرف الذي جنى على نفسه. يعني هذه الليلة التي شهد فيها الإنسان مع كل هذا الاجتهاد يسأل ربه جل وعلا العفو، سؤال الإنسان الذي أسرف على نفسه وجنع نفسه فيطلب ربي جل وعلا أن يتجاوز عنه ليحتقر الإنسان ما عمله في جانب الله جل وعلا حتى لا يتمنى على ربي جل حتى لا يمن على ربي جل وعلا أو يدل عليه بالعمل يقول أنا عملت وأنا عملت وأنا اجتهدت. لا، أنت مهما عملت لن تبلغ حقا واحدا من حق الله سبحانه وتعالى طيلة حياتك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل أيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة الإسراء؟ هذا في الفتاوى في 25. بأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج. يعني حظ الأمة واستفادة الأمة من ليلة القدر وما فيها من الخيرات أكمل وأعظم من استفادتهم من حظهم من ليلة المعراج. وسئل أيضا عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب بأن أيام عشر ذي الحجة الأيام أفضل من أيام العشر من رمضان، لكن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. تنتبه للفرق بين الليالي والأيام. الليلة تبدأ من متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فليالي العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لكن أيام العشر من ذي الحجة والتي تبدأ الأيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الأيام أفضل من أيام العشر من ذي الحجة من رمضان لورود الحديث الذي في صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام. وسئل عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما أفضل، فأجاب يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام. وهذا الكلام ذكره أيضا ابن القيم في زاد المعاد. بهنا إلى هنا يكون قد انتهى التعليق المختصر كما قلت على هذا الباب من كتاب الإيمان. بعد الأذان إن شاء الله نتكلم على الباب الذي بعده. نعم.